Ma... فسألوه عن سر حزنه فقال لهم: كيف أضحك وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ تأمل إلى هذه الهمة العالية التي ارتقت بصاحبها إلى القمم وإلى الزوق. كيف أضحك وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ نحن لا نقول للناس تجهموا أو اعبثوا، بل نقول لهم تبسموا وليكن البشر ملء وجوهكم، لكن لا تخدموا ولا تسنوا سنن الخلعاء من الضحك الكاذب الذي لا معاني له. ماذا بقي لنا من الالتزام بدين الله تعالى؟ ماذا بقي لنا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ لا نقصد بها السنن الظاهرة، سواء في غطاء الرأس أو تقصير الثوب أو إطلاق اللحى أو غير ذلك، هذه سنن ظاهرة. السنن الباطنة: تعاهد القلب، تنظيف هذا القلب، كثرة الاستغفار، الدعاء، الارتباط بالله تبارك وتعالى، المحافظة على النوافل، قيام الليل. شيء مضحك أن يتحدث أحد من الناس في هذا الزمان عن قيام الليل. لماذا؟ لأنك تطلب من الناس، تطلب منهم الربح وهم يضيعون رأس المال، تطلب منهم قيام الليل ومعظمهم لا يصلون الفجر، بل ولا يصلون العصر، بل ولا يصلون الظهر في جماعة أو حتى في البيت، أو منهم من يضيع الصلوات الخمس. ثم بعد ذلك تحدثهم عن قيام الليل. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هديه، من اقتفاء سنته، من تتبع هذه السنة؟ إن الفوز والنجاة إنما حدث للمسلمين الأولين نظير اقتفائهم الكامل لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتخلفوا في وقت من الأوقات عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعلمون أن مخالفة السنة ولو في قضية واحدة نذير استئصال لهذه الأمة. فهذا خلاف يحدث بين الصحابة في أي الأنساك أفضل، هل الإفراد أو التمتع أو القران؟ فقام ابن عباس رضي الله عنه فأدلى بدلوه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال بعض الصحابة فقال: هدي أبي بكر وعمر كذا. فتمعر وجه ابن عباس فقال لهم: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذا كان هذا في الشيخين الجليلين في أبي بكر وعمر، فما باله بمن تقول له قال رسول الله فيقول: قال الأستاذ فلان، قال الشيخ فلان، قال الإمام فلان، قال الأخ فلان، سمعت في شريط فلان، قرأت في كتاب فلان. يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتصرف تصرفا فاحشا فيقول لك: ضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. هذه كلمة تحتاج إلى إعادة نظر في صاحبها، في إيمانه، في إسلامه. ضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، فبماذا تأخذ؟ بالتوراة أم بالإنجيل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بداية إسلامه يحمل أوراقا من التوراة، فتمعر وجهه فقال: ما هذا يا عمر، ما هذا يا عمر، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. وفي رواية قال والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأنت تقرأ في التوراة فماذا يكون حال هؤلاء الذين يتقون تشريعاتهم وأحكامهم من غير القرآن، من التوراة والإنجيل، من كتب حامورابي والقانون الفرنسي وجبالات أفكار الوثنيين؟ ماذا بقي لنا من الالتزام بدين الإسلام في هذه العهود المتأخرة؟ بقيت لنا الحماسة الكاذبة، فتسمع من بعض الناس نريد كذا ونريد كذا وكذا، على فترات تشبه الحمى، يقول نريد الجهاد في سبيل الله تعالى، نريد التربية على الإسلام، نريد منهجا كاملا، ندرس الفقه والحديث والتفسير وكذا وكذا، نريد أن نجتمع على الطاعات ونفعل خيرات. أحاديث ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا ضرب عند الواقع لا تجد أثرا ولا أثارا في هذه الجعجعات الطائشة، تماما كحال القوم الذين حكى الله تبارك وتعالى عنهم، حال هؤلاء اليهود الذين سألوا نبيا لهم أن يسأل الله أن يبعث لهم ملكا للقتال في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ثم دارت بهم دورة الحياة فأوحى الله إليه إني قد بعثت عليكم طالوت ملكا. حقق الله رجاءهم فبعث لهم طالوت. عند سماع الخبر من بداية الأمر قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وهم الذين كانوا يتمنون منذ قليل في الآية التي قبلها مباشرة ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لما جاءهم الملك قالوا أنى يكون له الملك علينا. أحاديث وهمية لا أثر لها في واقع الحياة، حياتنا أصبحت كلاما في كلام، لا تقدم ولا رقي ولا نجاح، لأننا حتى آذاننا مغموسون في الوقوع في المناهي الشرعية التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هذا السؤال ينبغي أن نردده دائما، ماذا بقي لنا من الالتزام بدين الإسلام؟ تأمل في حالنا أخي الكريم، تجد انفصاما في شخصية معظمنا. هذا الانفصام يتضح لك جليا في حال بعض الناس في المسجد وحال هذا الشخص نفسه في بيته مع أبيه وأمه، مع جيرانه، مع إخوته، مع أولاده، مع زوجته. هذا القط الوديع الذي تنظر إليه مع الركع السجود هنا لا يكف عن الشتم والسب والتأسف في بيته، ينادي أمه باسمها، بل قد يتهجم عليها أحيانا ويتطاول عليها أو على والده. هذا الشخص الذي تراه هنا في حلق الذكر
يقرأ القرآن الكريم، يحرص على حضور دروس العلم، إذا به فظ غليظ جدا مع أصدقائه أو مع جيرانه لا يكف عن العبود أو عن التأفف أو عن رمي الآخرين بعظائم الأمور. هذا انتقام في الشخصية ينبغي أن يبحث له الدعاة والمربون عن حل سريع، فقد كثرت الشكاية من مثل هذه الأمور عبر السنين المتطاولة. هو في المسجد شخص وفي البيت شخص آخر يختلف عنه بمقدار 180 درجة، الوجه الباطن، الصوت الخفيض، الكلام المؤدب هنا ينقلب في البيت إلى عبود وتطاول وشتائم وتهجم وتأفف. الهمة العالية هنا يقابلها في البيت نوم وغفيط في النوم. ما هذا الذي يحدث؟ انفصام تام كامل في حياة هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة وهو النبي المبلغ لشرع الله تعالى وهو المربي وهو القدوة وهو المعلم وهو قائد الجيوش، إذا به يذهب إلى البيت ماذا يصنع؟ تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت في مهنة أهله عامة يومه، يساعدهم في كل شيء، يفلي ثوبه، هو الذي يتولى تنظيف الثوب بنفسه ويخصف نعله، هو الذي يتولى إصلاح شأن النعل بنفسه، ولو أشار بيده لهرع الألوف من المؤمنين الصادقين للقيام بهذا الأمر. لكنه يعلمك أيها المسلم، إن أردت أن تكون ملتزما بدين الإسلام أن تتبعه في هذه الأمور، فهو عند الشدائد في أول الصفوف، وعند المناسبات تجده مع الناس وفي بيته يعاملهم بهذا اللطف وبذلك اللين، يضاحكهم وينظر في شؤونهم، يعرف قدر الجارية حديثة السن فلا يغلظ عليها بل يقوم بأمورها. يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها يوما: قد كان الأحباش يلعبون في المسجد، فقال: يا حميراء، وحميراء تصغير حمراء لأنها كانت شديد البياض في حمرة، تشتهين تنظرين، هل تريدين النظر إلى لعب هؤلاء؟ فأجابت بالموافقة، فقام صلى الله عليه وسلم بإزاء القوم وهي تسند وجهها على كتفه الشريف رضي الله تعالى عنها، تنظر حتى شبعت من النظر فقالت: كفى. يخرج معها صلى الله عليه وسلم يوما في غزوة فأقول: يا عائشة، وقد مضى الجيش وتأخر هو، تسابقين؟ فتسابق الله تعالى عنها، وتدور الأيام وتخرج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فيقول لها: يا عائشة، تسابقين؟ فتسابقه فيسبقها صلى الله عليه وسلم لأنها كانت قد حملت اللحم، يعني أسمت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه بتلك، بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، المربي الكامل والمعلم العظيم خاتم الأنبياء أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمك إن أردت أن تكون ملتزما بدين الإسلام أن تأخذ بهذه الأمور، أن تتعلم من هذه الأمور. ماذا بقي لنا من الالتزام بشرائع الإسلام؟ بقي لنا اتباع أهواء النفوس، بعض الناس يريد ان ياخذ ما يوافق هواه وان يترك ما لا يوافق هواه. لما جاء بشير بن الخطاطيه الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فمد يده فقال ابايعك على كل شيء الا الجهاد والصدقه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال له تترك الجهاد والصدقه فبما تدخل الجنه اذا؟ فاعاد بشير رضي الله تعالى عنه يده فقال ابايعك على كل شيء، فبايعه صلى الله عليه وسلم. وانت اليوم عندما تحدث اي احد من الناس عن اي امر يريد ان ياخذ ما يوافق هواه، يريدك ان يحتكم اليك في مساله ان تحكم له وان تقول له انت المحق انت المطاع ومن خالفك فعليه كذا وكذا، حتى وان كان مخطئا، اتباع اهواء النفوس وشهوات القلوب المريضه، يريد ان يكون له الحق حتى وان كان مبطلا مخطئا. تقول لبعض الناس ان كذا مما نهى الله عنه او حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك لا استطيع ان اتخلى عن الفيديو، عن التلفزيون، عن الاغاني، سوف اصلي واصوم واتصدق واصنع كل شيء، لكن لا استطيع الا اشاهد التلفزيون، لا استطيع ان اسمع الاغاني، لا استطيع الا يكون في بيتي جهاز فيديو، لا استطيع ان اترك مصادقه البنات، لا استطيع ان اترك الذهاب الى السينما، لا يستطيع اي شيء. فكيف تكون اذا ملتزما باحكام الاسلام؟ ان المسلم الصادق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع كل اوضار الجاهليه على عتبه الاسلام. عندما يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي نفسه خارج الباب ويدخل شخص جديد، كل ما يقوله بافعاله واقواله سمعنا واطعنا، اسمعوا كذا سمعنا واطعنا. لم نجد احدا من الناس يقول لن اترك هذا الامر، او يقول لا استطيع، كلمه خبيثه ينبغي ان تمحى من سجلات المسلمين. لا استطيع، سوف اصلي لكن لا استطيع ان ارتدي الحجاب، اني ما زلت صغيره، لا استطيع ان ارتدي هذا الثوب الذي ترتدونه، سوف ارتدي ثوبا محتشما. فكيف تكون المسارعه الى طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نزلت ايه الحجاب في الليل فذهبنا النساء الى صلاه الفجر وقد اعتذرن بالخمر فلا يعرفن احد من الناس من الغلس، اي من ظلمه الليل، لانهن غطين وجوههن كما امرهن الله تبارك وتعالى. نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في ارجاء المدينه ايها الناس ان الخمر قد حرمت، لم يقل احد لا استطيع او احتاج الى وقت، بل سرع كل منهم الى وعاء الخمر فقذف به بلا رجعة الى خارج داره، حتى كانت ازقة المدينة تفور بالخمور وكأنها انهار الخمر. المسارعة الى طاعة الله ان يقولوا سمعنا واطعنا، هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن حال المؤمنين الصادقين، المبادرة الى الافعال. لا يقول احدهم لا استطيع، تلك الكلمة الخبيثة التي تعطل الركب السائرين الى ربهم تبارك وتعالى. ماذا بقي لنا من الالتزام؟ هذا سؤال ينبغي ان تسأل نفسك به، لا تضحك على نفسك، لا تنظر الى العصاة او الى من هو اقل منك من الناس، ان الشيطان قد عقد العقد على قلبك فلا تستطيع انت ان تحل تلك العقد. تريد أن تزوغ لنفسك ما أنت عليه من الكسل والفتور والتباعد عن دين الله تبارك وتعالى، من الوقوع في المعاصي، من أكل لحوم الناس، من الولوغ في الغيبة، من نقل الحديث الذي تسمعه، ولا تكون نماما ذا وجهين، تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ثم تقول بعد ذلك لا أستطيع. لا تستطيع أن تمد يدك فتمحو بالقرآن هذا الران المترتب على قلبك، أن تكحث هذا السواد المترتب في أعماق نفسك، أن تنزع الغش والحسد والحقد والطغائن من سويداء قلبك. لا تستطيع أن تصنع ذلك، لقد أقعدتنا تلك المعاصي عن السير إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فأين الهمم؟ من خرج منا في هذه السنين المتأخرة يشار إليه بالبلال في مساجدنا جميعا؟ أين طلاب العلم الذين برزوا في هذا الطلب؟ لا أحد. لماذا؟ لأن الهمم قد ماتت. لا نقول الهمم قد ضعفت، لأنها في الحقيقة ماتت، انتقلت إلى الرفيق الأعلى همة هؤلاء القوم. اكتفى كل واحد منا بأن يأتي المسجد فيصلي ركعتين ينقرهما نطرا، ثم بعد ذلك لا شيء أكثر من ذلك. لا تتحدث عن البذل للإسلام، عن التضحية، عن تعليم الآخرين، عن النصح للمسلمين، عن الدعوة إلى الله، عن متابعة أحوال المسلمين في سائر الأقطار. لا تتحدث عن هذه الأمور لأنها أصبحت نسيا منسيا، وليس من الواقع أن تتحدث فيها، لأن قلوب الناس ما عادت تتحمل أمثال هذا الكلام. لا تتحدث عن بذل المال أو البهد أو الوقت لله تبارك وتعالى، لأن ما يسمعونه من حكايات عن الصحابة إنما هي كانت لأقوام آخرين، لمسلمين صادقين فقط نسمع عنهم في الخطب والمحاضرات. أما أن نتأسى بهم، أما أن نتشبه بهم، أما أن ننتج على منوالهم أو نسير على ضربهم، فهذا أمر دونه. خرط القتاد، قف مع نفسك هذه الوقفة، لا وقت لإدامة هذه الحال. أنت تموت موتا بطيئا ولا تشعر بنفسك، لابد أن تتحسس أعمالك. ماذا فعلت؟ هل وضعت لنفسك خطة خلال عام تنتهي من خلالها أو بموجبها من دراسة أمر أو من التفوق أو النبوغ في جانب من الجوانب، في إعداد رسالة علمية مثلا، في التفوق في دراستك، في الالتحاق بالدراسات العليا، في توسيع نطاق أعمالك بخدمة الإسلام والمسلمين؟ هل ادخرت جزءا من مالك لله تبارك وتعالى فقلت هذا الجزء لله عز وجل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ هل خصصت من وقتك يوما تأنس فيه وتأوي إلى مجالس العلم وحلق الذكر، تحضر درسا أسبوعيا؟ هل خصصت لنفسك وقتا تقرأ فيه في القرآن أو تحفظ ولو آية كل يوم من الأيام؟ هل أدمنت النظر في حديث رسول الله؟ هل عودت لسانك ذكر الله واستغفار الله جل وعلا؟ هل اغتنمت أوقات الإجابة فرفعت يدك إلى الله في إخبات وخشوع تطرق بابه الذي لا يغلق في وجه أحد من الناس أبدا؟ هل وصلت الرحم المقطوعه؟ هل زرت المقابر؟ هل صليت لله تبارك وتعالى في جوف الليل يوما؟ هل استغفرت بالاسحار؟ هل عدت المرضى؟ هل خرجت خلف الجنائز؟ هل اصلحت بين المتقاطعين والمتقاطمين؟ هل كففت لسانك عن الوهوم في اعراض الناس وربطت هذا اللسان عن الوقوع في الغيبة؟ هل اطلقت فمك وعقدت اسنانك حتى لا تأكل لحوم الموتى؟ هل قمت بشيء من هذه الامور؟ هل حفظت في الصلوات على جماعة وبأذكارها؟ امور الخير لا حصر لها، فماذا قمنا منها؟ هل فعلنا شيئا من هذه الامور؟ هل بت سليم الصدر ان لم تستطع ان تجتهد في العباده؟ هل نمت وانت سليم الصدر للاخرين؟ الم يشر النبي صلى الله عليه وسلم الى ناحيه ثلاثه ايام يقول: يطلع عليكم من هنا رجل من اهل الجنه، فيخرج رجل مغمور لا يعرفه احد. وتكرر الامر في الثلاثه ايام حتى ذهب معه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يريد ان ينظر الى فعله، فلم يجد الرجل يصوم النهار ولا يقوم الليل. فقال له بعد ثلاث: اريد ان اعرف حالك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فاردت ان اعرف عملك. فقال له الرجل: لا شيء اكثر مما ترى. غالب الظن لو كان واحد منا قيل فيه هذا الحديث وجاء احد الصحابة يسأله لشمق بانفه وقال: اقوم الليل كله واصوم الليل والنهار ولا اكف عن قراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغاثة واللجوء الى الله. لكن هذا الرجل المتواضع قال: لا شيء اكثر مما ترى، غير اني ابيت وما في صدري شيء على احد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك هذا المبلغ، هذه الخصلة يعجز عنها الكثيرون من الناس، حتى وهو لم يجتهد لكنه قام بخصلة خير عدت له من المناقب كتبت في سجلات أعماله. نقف على رأس عام جديد، غالب الظن أخي الحبيب أنه عام كسائر الأعوام، سواء كانت أعواما بيضاء أو سوداء، لونها وطعمها وريحها واحد على قلب الكسول النائم. ستمر عليك هي لا جديد فيها ولا طائل من ورائها، إلا أنها تقربك إلى الله وأنت لا تشعر، تقطع عمرك مرحلة مرحلة وأنت لا تشعر. لا بد أن تعود إلى نفسك، فأنت المسؤول عن نفسك في يوم القيامة، وأنت الذي ستحاسب على كل تفريط وكل تقصير في هذا اليوم. فإما أن تستدرك أيامك وأوقاتك، وإلا فعد نفسك من الهالكين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رضوانه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم العن الصرب الكافرين، اللهم العن الصرب الكافرين، اللهم العن الصرب الكافرين. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تؤلف بين قلوبهم وخالف بين كلمتهم. وألق في قلوبهم الرعب وتنزل الأرض من تحت أقدامهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كوسوفا. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كوسوفا. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كوسوفا. اللهم انهم ضياع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، ضالون فاهدهم، مفرطون فجمع كلمتهم. اللهم انهم ضعفاء فقوهم. اللهم انهم مهزومون فانصرهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.